بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا كتاب الصيام. كتاب الصيام، والصيام في اللغة، الصيام أو الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب صيام رمضان لا غيره، فلا يجب من الصوم إلا صيام هذا الشهر العظيم. يجب على كل مسلم، فلا يجب على الكافر. وتقدم معنى أنه لا يجب على الكافر، مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالمقصود أنه لا يجب عليه وجوبا يقبل منه أو يعتد به الصوم إلا إذا أسلم، وهو مخاطب بفروع الشريعة، أي إذا لم يصم عذب على ترك الصوم كما يعذب على ترك الإيمان. لا يجب على كل مسلم، فلا يجب على كافر، وعلى كل بالغ فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ، عاقل فلا يجب على المجنون، قادر على الصوم فلا يجب على العاجز كما سيأتي، كالمريض والحامل والمرضع. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. يؤمر على سبيل الاستحباب لتعويده وتنشئته على الصوم، كما كان يفعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك قول في المذهب ذكره في الشرح، قال أصحابنا: يجب على من أطاقه، يعني الصبي لو كان يطيق الصوم فإنه يجب عليه. هذا قول في المذهب لكنه قول ضعيف. حجتهم ما ذكر الشارح، قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطاق الغلام الصيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة منكر، أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وأبو نعيم في معرفة الصحابة أو في الصحابة، والديلمي في الفردوس. هذا حديث منكر. والصحيح أن الصبي مرفوع عنه القلم، وأنه رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم أو حتى يبلغ الحلم. إنما يؤمر به الصبي أمر استحباب، أمر استحباب. قال: ويجب بأحد 3 أشياء، ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. متى يجب الصوم؟ متى يجب صوم رمضان؟ متى يثبت دخول شهر رمضان؟ قال: ب3 أشياء. الأول: كمال شعبان، أي كمال شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما فاليوم الذي بعده هو الواحد أو الأول من رمضان. ورؤية هلال رمضان، والمستحب والمشروع والسنة أن يتراءى الناس الهلال في ليلة 29، في ليلة 30، في ليلة 30 عند غروب شمس اليوم 29 يتراءون الهلال، عند غروب شمس 29 من شعبان يتراءون الهلال، فإن رأوه حكم بماذا؟ بدخول شهر رمضان، وإن لم يروه أتموا شعبان 30 يوما. الأمر الثالث قال: ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. نحن قلنا في عند غروب الشمس من يوم 9 أو بليلة 30 يتراءى الناس الهلال، يتراءى الناس الهلال، فإذا كان في الجو غيم أو قتر، والقتر هو الغبار، إذا كان في الجو غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال، فعندنا في هذه الحالة احتمال أن يكون الهلال موجودا ولكن حال دون رؤيته الغيم أو القتر. فالحنابلة، وهذا من مفردات المذهب، ما معنى مفردات المذهب؟ يعني فردوا به عن بقية المذاهب، هذا من مفرداتهم، يقولون بهذا الشرط إذا كان هناك غيم أو قتر يمنع رؤية الهلال، احتمال أن يكون الهلال موجودا، فيقولون في هذه الحالة نحكم بدخول الشهر احتياطا، نحكم بدخول الشهر، ولا يعتبرون هذا من صوم يوم الشك، ولا يعتبرون هذا من صوم يوم الشك، ويحرمون صوم يوم الشك. وما هو يوم الشك عندهم؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر، من صامه فقد صام يوم الشك. إذن يوم الشك عندهم هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال ولكن كان الجو صحوا، فليس لأحد أن يصوم هذا اليوم وهو يوم الشك. عند الجمهور يعتبرون هذا اليوم يوم الشك على كل حال، يعني اليوم 30 من شعبان إذا كان هناك صحو أو غيم، فإذا كان هناك صحو أو غيم فإنه لا يصام وهو ممنوع. حجة الحنابلة كما ذكر الشارح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم، غم عليكم يعني لم تروه فاقدروا له. قالوا فاقدروا له أي ضيقوا، اقدروا يعني ضيقوا، كما في قول تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه أي من ضيق عليه، أخذوا بهذه الرواية: إن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا على شعبان، وإذا ضيقنا على شعبان نحسب اليوم الغد من رمضان. وهذا القول مرجوح، طبعا هم أيدوا هذا بأنه من حديث ابن عمر، وأن ابن عمر كان يصوم هذا اليوم إذا كان هناك غيم أو قتر، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور عملا بالأحاديث، فعندنا رواية صحيحة بالصحيح لهذا الحديث: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فهذه تفسر قوله فاقدروا له. وعلى هذا نقول إن الصيام أو صوم رمضان يجب أو يثبت بكم؟ بأمرين. الصواب أو الراجح أنه يثبت بأمرين: إما بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية هلال رمضان. فإذا لم يرى الهلال سواء كان الجو صحوا أو غيما فإننا لا نصوم، إذا لم يرى الهلال فإننا لا نصوم، بل نكمل شعبان 30 يوما. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام. لو أن شخصا رأى الهلال وحده، إذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر. عندكم نسخة أخرى: لا يفطرون، كل لا يفطر، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، هي صوابها: ولا يفطرون، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. نحن قلنا الآن أن من إثبات الشهر ثبوته بماذا؟ بالرؤية، بالرؤية. فما هي الرؤية المعتبرة؟ هل لابد من رؤية شاهدين أم يكفي شاهد واحد؟ يقولون: دخول الشهر ليس كخروجه، في دخول شهر رمضان نكتفي بشاهد واحد في الخروج من شهر رمضان وفي إثبات أي شهر آخر، يعني في شهر ذي الحجة أردنا أن نعرف متى يدخل شهر ذي الحجة حتى نعرف يوم عرفة ويوم النحر، فجميع الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين بخلاف دخول شهر رمضان فإنه يثبت بشهادة شخص واحد عملا بالسنة الواردة في ذلك. قال: لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من أصحاب رسول الله صلى الله لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. شخص واحد ابن عمر قال فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، ويتقوى بحديث آخر أيضا أن عربيا جاء وشهد وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. إذن إذا رأى الهلال وحده صام، صام في حق نفسه، ثم إن كان عدلا صام الناس برؤيته. إذن يشترط أن يكون عدلا، فإذا لم يكن عدلا إذا ردوا شهادته يصوم وحده أو لا يصوم؟ يصوم وحده، يصوم وحده، فإن قبلوا شهادته صاموا برؤيته. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. المسألة الأولى: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، اعتمد الفقهاء على أن الشهور لابد في إثبات دخولها من شهادة عدلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فصوموا، تركنا هذا عملا بحديث ابن عمر السابق، أثبتنا الصيام بشهادة واحد. وأفطروا باقية على ما هي: إن شهد شاهدان ذوى عدل فأفطروا. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في رواية الغليل، رواه النسائي وصححه الألباني. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. هذا الإنسان رآه وحده، يعني رأى هلال ماذا؟ هلال شوال. رأى هلال شوال، يعني في نهاية رمضان رأى هلال شوال، لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه كبقية المسلمين لا يثبت دخول شهر شوال إلا بشهادة شخصين، فوحده لا يلزمه شيء. وهذا فيه الاحتياط، أنه إذا رآه في أول الصوم وحده قلنا صم، وإذا رآه في نهاية الشهر قلنا له لا تفطر، ويبقى مع الناس. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يعني قبل أن ندخل في العبارة هذه، الآن نحن عرفنا أن إثبات الشهر يكون بطرق، منها أننا نصحح ثبوته بشهادة شخص واحد، وأقوى منه لو شهادة شخصين، وأيضا ونثبت دخوله بتمام شعبان 30 يوما، وعلى المذهب نثبت دخوله بوجود الغيم والقتر في ليلة 30. إذن هذه مراتب في القوة والضعف. بشهادة 2 هذا قوي، وبإكمال شعبان 30 يوما هذا أيضا قوي. الضعيف ما هو؟ يعني الضعيف في الرتبة بشهادة شخص واحد أضعف منه إذا كان في حالة الغيم أو القتر. طيب، فالمؤلف هنا يقول: في الحالة الضعيفة يعني لو أثبتنا دخول الشهر بشهادة شخص واحد أو بشهادة أو برؤية أو بوجود الغيم والقتر، هذه الحالة الحالتان الضعيفتان. في هذه الحالة بالنسبة للصيام نحن أثبتنا الشهر بهذا الإثبات الذي فيه نوع من الضعف، وجود الغيم والقتر أو بشهادة شخص واحد. يقول لو صمنا 30 يوما ولم نرى هلال شوال فلا نفطر، إن رأينا هلال شوال فالحمد لله، إذا لم نرى هلال شوال وصمنا 30 يوما لكن كان الدخول بوجه ضعيف فإننا لا نفطر بل نكمل 31 يوما. هذا معنى عبارة المؤلف، شوف العبارة، يقول وإن صاموا بشهادة 2، وهذا قوي، صاموا 30 يوما أفطروا مطلقا، يعني طبعا لم يروا الهلال، واضح أنهم لم يروا الهلال، أفطروا لأنهم صاموا بوجه قوي. وكذلك لو كانوا أتموا عدة شعبان، يعني عندنا وجهان قويان ووجهان ضعيفان، إذا صاموا بشهادة 2 أو بإكمال شعبان 30 يوما فإنهم إذا صاموا رمضان 30 يوما ولم يروا الهلال ماذا نقول؟ أفطروا، يعني اليوم التالي يوم العيد. طيب الحالتان الضعيفتان، قال وإن كان بغيم، ما معنى وإن كان بغيم؟ يعني ابتدأوا الصيام بالغيم، يوم ليلة 30 كان فيها غيم، إن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا التقدير وصاموا 30 يوما فإنهم لا يفطرون، إذن ماذا يفعلون؟ يتمون 31 يوما، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، هم صاموا 30، إذن ما معنى يكملوا العدة؟ يكمل 31 يوما، يعني أراد أن يقول يكمل 30 يوما حقيقية غير اليوم الأول الذي فيه نوع من الشك لوجود الغيم أو لوجوده بشهادة شخص واحد، فيه احتمال. إذن هم فرقوا بين قضية بما ثبت الشهر بوجه قوي أو ضعيف، والصحيح في هذه المسألة كما قال يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أنهم إن صاموا 30 يوما فإنهم يفطرون، لأنهم صاموا صياما شرعيا، صوم ثبت بدليل شرعي فهو صيام صحيح، وقد صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون، هذا هو الراجح. ونحن رجحنا أن الغيم مسألة مستبعدة، بقيت مسألة إذا صاموا بشهادة شخص واحد فهذا صيام ثابت شرعا، فإذا أكملوا العدة 30 يوما فقد انتهى الشهر وأفطروا بعده. قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، يعني عياذا بالله رجل في أسر الكفار أو أسر الفجار ولا يدري في مكان لا يطلع منه على دخول الهلال، أو ليس من أهل معرفة الهلال، أو المنطقة نفسها لا يعرف فيها الهلال، ولم يخبروه دخل الشهر أم لم يدخل، وهذا يحصل. وحدثني أناس من أهل سوريا أنهم في ذلك النظام المجرم النصيري أن منهم من كان في الحبس ولا يعرف، كانوا لا يعرفون متى يدخل رمضان إلا إذا أحسوا بجلبة العسكر وشيء من الفرح عندهم، فيوم بعد يوم هكذا يشعرون أنه في فرق، وفرق بسيط طبعا لأن أولئك المجرمون يعني حتى الصلاة كانوا لا يمكنونه من الصلاة، يعني أكثر السجون كان يكون فيها فتحة كبيرة في السقف وهناك من يراقب ليل نهار يمنعك من الصلاة، فيصلي الإنسان وهو بقلبه وهو جالس يصلي بقلبه والويل كل الويل لمن رؤيا أو شوهد وهو يصلي فضلا عن أن يصوم. فالمؤلف يقول إذا اشتبهت الأشهر على الأسير ولا يعرف رمضان من شوال من تحرى وصام، يعني بالاجتهاد تحرى أنه دخل في شهر كذا وهذه المدة طويلة وربما كان يعد الأيام، تحرى وصام. فإن وافق الشهر أو ما بعده، يعني أفرض أنه أفرج عنه بعد شهر أو بعد أسبوع من صيامه، أو جاء إنسان صالح أو سجن معه إنسان جديد فأخبره، فإن تبين أن صومه كان متى، كان إن وافق الشهر فهذا واضح، إن وافق الشهر أو بعده، يعني قال له ترى صيامك هذا كان في شوال فلا بأس، صيام صحيح لأنه إما أداء وإما قضاء. إن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، إن وافق ما قبله لم يجزه. لماذا لم يجزه؟ إن العبادة لم يدخل وقتها، لم ينعقد سببها. فإذا صام، لو تبين أن الصيام وقع في شعبان، طيب لو تبين أن بعضه في شعبان وبعضه في رمضان احتسب الذي كان في رمضان. إذن إن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر في نفس الأمر أو ما بعده، وافق ما بعده أجزأه صومه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. قال باب أحكام المفطرين في رمضان، يعني أهل الأعذار المعذورين في الصوم الذين يباح لهم الفطر. قال يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أربعة أقسام من الناس يباح لهم أن يفطروا. أحد هذه الأقسام المريض الذي يتضرر به، رجل مريض ويتضرر بالصوم. ونحن عندنا المرض في الصوم على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مرضا يسيرا لا يتضرر به الإنسان كوجع في أصبع مثلا ولا يحتاج معه إلى دواء، إنما وجع محتمل يحتمله، فهذا لا يجوز له أن يفطر من أجله. النوع الثاني أن يكون المرض فيه مشقة على الإنسان، مشقة يعني يشق معه الصوم أو فيه نوع من المضرة يشق معه الصوم أو يحتاج إلى علاج، فهذا هو الذي يباح له الصوم، يباح له الفطر. فإن صام صح صومه وجاز صومه. النوع الثالث أن يكون المرض يتضرر به ضررا بينا يضره، بعض المرضى الأطباء يوصونهم لا بد من الفطر والصوم ضر بك، لكن تحمله الأنفة على ألا يفطر، وهذا يأثم. وابن حزم رحمه الله لا يصحح صومه، الجمهور يقولون يأثم ولا صح الصوم إذا كان المرض يضره ضررا بينا، من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الذي يتضرر بالمرض. النوع الثاني المسافر، والمسافر الذي له القصر، المسافر الذي له القصر. من هو المسافر الذي له القصر؟ السفر المباح ومسافة القصر، إذا سافر سفرا مباحا مسافة القصر التي هي عند الجمهور تساوي 80 كيلو أو 16 فرسخا أو 48 ميلا، تساوي 80 كيلومتر تقريبا، وسفرا مباحا، وسبق الخلاف في المسألة، وأن الراجح أن من سافر مسافة السفر ولو كان سفر معصية فإن له أن يترخص. هنا يقول المسافر الذي له القصر هذا يباح له الفطر. قال فالفطر لهما أفضل، فضل الفطر للمريض هذا وللمسافر. المسافر محل خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل له، الفطر أم الصوم.
يعني يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، لكن أيهما أفضل؟ يتأكد الفطر في حق من لا تطاوعه نفسه على الفطر، الذي لم يتعود على الرخصة أو تأبى نفسه الرخصة، هذا يتأكد في حقه الفطر. ويتأكد أو يغلب جانب الصوم في حق بعض الناس كالمسافر في الزمن الفاضل، يعني إذا كان الإنسان في الحرم في مكة مثلا ومسافر نوى أن يبقى يوما أو يومين، فإننا لا نقول له أفطر بل نقول له صم. ومحل اجتهاد إذا تساوى الأمران، يعني يتساوى الأمران أو يكون محل اجتهاد إذا كان الصوم لا يشق عليه ولم يكن في زمان فاضل، والمسألة من مسائل الاجتهاد المشهورة. قال: وعليهما القضاء، عليهما على هذا المسافر وعلى المريض أن يقضي ما فاته للآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال: وإن صام أجزأ، وإن صام أجزأهما، لو صام فصومهما صحيح. الثاني الحائض والنفساء، القسم الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الحائض أنا قلت الحامل أو الحائض؟ الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما، كما سبق معنا لا يصح الصوم ولا تصح الصلاة من الحائض والنفساء، وما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافت وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الحامل والمرضع أولا إن صامتا أجزأهما، إلا إن كان الصوم يضر بالواحدة منهما ضررا بينا أو بجنينها فلا يجوز لها الصوم، كما سبق في ماذا؟ في المريض. طيب، لكن إذا كان لا يضر بها ضررا بينا وقلنا إنها تفطر، فعندنا تفصيل: إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها معا. إن خافت على نفسها ماذا يقول المؤلف؟ عليها ماذا؟ عليها القضاء فقط. طبعا نحن نفترض الفطر، عليها القضاء فقط. إن خافت على ولدها فقط فعليها القضاء مع الإطعام. إن خافت على أو إن خافت على نفسها وولدها معا، ما رأيكم؟ ما دام وجد نفسها فنحن نغلب حالة الحالة الأولى، إن خافت على نفسها وولدها فعليها القضاء فقط. إذن إن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فعليها ماذا؟ قضاء فقط. إن خافت على ولدها فقط فعليها قضاء وإطعام. طيب، لماذا ألزمنا الحامل والمرضع بالإطعام في حالة الخوف على الولد؟ قالوا: لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، هذا تعليل. وأما الدليل قالوا: لقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، هل ذكر القضاء؟ لم يذكر لماذا أوجب الحنابلة القضاء. قالوا القضاء معلوم، سكت عنه ابن عباس للعلم به. هذا الأثر عن ابن عباس رواه أبو داود وصححه الدارقطني، وأيضا جاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنه وصححه البيهقي وصححه الألباني. جاء مثله عن ابن عمر صححه البيهقي والألباني. هذا الأثر ماذا يفيد في حق الحامل والمرضع؟ إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا. لهذا طيب يعني لهذا الأثر وللتعليل أفطرت لمصلحة غيرها، ولدليل آخر وهو أن الحامل لا تزيد عن كونها مريضة في هذا الحال إذا خافت على ولدها أو نفسها، هي كالمريضة. لهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال. فمنهم من فصل هذا التفصيل الذي رأيتم، ومنهم من يقول تخير بين القضاء والإطعام، ومنهم من يقول يلزمهما القضاء فقط في الحالتين، ومنهم من يقول يلزمهما الإطعام فقط في الحالتين. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم، الإطعام فقط. طيب هذه المسألة يعني فيها تردد، حتى مشايخنا يترددون في الترجيح، منهم من رجح الإطعام فقط، ومنهم من رجح القضاء فقط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح القضاء فقط، يقول يلزمهما القضاء فقط لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، واعتبر أن ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد منه، أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه. على كل هذان قولان قويان، إما أن نقول بالقضاء فقط وإما أن نقول بالإطعام فقط، وليس الجمع بالقضاء والإطعام كما ذهب الحنابلة في حالة إذا خافت على ولدها، إما القضاء وإما الإطعام. أنا ما عندي نعم، لا ليس التخير. أنت فين الأول جالس؟ أخوة تقدم، يعني ما الفائدة اللي تجلس هنا؟ لا قدم شوية، قدم شوية، قدم قدم قدم، يعني أخر، يعني نخلي الحد. طيب الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الصنف الرابع، الصنف الرابع العاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إما أن يكون كبيرا لا يطيق الصوم، أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. إذا كان يرجى برؤه فماذا نقول؟ أفطر وانتظر حتى تشفى ثم يقضي. إذا كان لا يرجى برؤه ويعلم هذا بإخبار الطبيب أو بعض الأمراض، فماذا ما حكمه؟ فإنه يفطر ويطعم، قال ويطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم عنه لكل يوم مسكين. من أين أخذ هذا؟ أخذ من الآية وعلى الذين يطيقونه، وفسرت بالذين لا يطيقونه لا يطوقونه، أو بأثر ابن عباس رضي الله عنه، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يطعمان ويفطران، يطعم عن كل يوم مسكينا. سيأتي الكلام على الطعام. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني كل من أفطر من البقية فله، فعليه ماذا؟ القضاء. نحن أوجبنا الإطعام على من؟ على صنفين فقط، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، على ثلاثة أنواع أوجبنا الإطعام على ثلاثة أنواع، وأما باقي المفطرين فعليهم القضاء فقط. القضاء لا غير، يعني بلا إطعام وبلا كفارة أيضا، وبلا كفارة حتى لو أفطر متعمدا، بدليل الاستثناء الذي ترون الآن: على سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. على سائر من أفطر القضاء، سواء أفطر بعذر أو بغير عذر، عليه القضاء فقط بلا كفارة إلا من جامع. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن الكفارة، كفارة الجماع، لا تكون إلا في حق المجامع. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من تعمد الفطرة بالأكل أو بالشرب فعليه الكفارة، وقالوا انتهك حرمة الشهر. وهذا حديث المجامع في نهار رمضان، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكت جمعت في نهار رمضان. هذا من الأمثلة المشهورة التي يذكرها علماء الأصول في مسالك العلة، يسمونها مسلك السبر والتقسيم. يعني نريد أن نستنبط العلة، ما هي علة وجوب الكفارة على هذا الرجل؟ هل أنه جامع فقط؟ فيسمون السبر والتقسيم، يعني نجمع الأوصاف التي في الحديث ونخرج الأوصاف الطردية، وصف الطردي الذي لا يؤثر، ونأتي بالوصف المؤثر. مثلا جاء رجل هذا ما تفيد، وصف طردي، أو يقول هلكت وأهلكت، وصف طردي، أو ثائر الرأس، جامعت في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل تجد أن تعتق رقبة؟ إذن من أين أخذ الحنفية والمالكية التعميم؟ فهم نقحوا، وهذا يسمى تنقيح المناط، نقحوا المناط بالزيادة، وقالوا إن العلة في الحديث ليس الجماع فقط، بل انتهاك حرمة الشهر. الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، أن هذه الكفارة المغلظة لا تجب إلا على من، على من جامع، من جامع في نهار رمضان. الآن سيأتي الآن هذا سؤال مهم، يعني هل هناك فرق بين من جامع وهو صائم، وبين من أفطر بالأكل والشرب ثم جامع؟ الآن سيأتي معنى الحالات هذه. كفارة الجماع كما يقول المؤلف، أن أولا يلزمه القضاء، الحقيقة يلزمه التوبة، والفقهاء لا يتعرضون لمثل هذا، الفقهاء لا يتعرضون لمسألة الحلال والحرام في مثل هذه الأحكام، هذا معلوم من باب آخر. من جامع في نهار رمضان فقد أثم، وعليه التوبة، وعليه القضاء، وعليه الكفارة، عليه ثلاثة أمور. الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد، الرقبة أو إن لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، الصيام لمرضه، لكبره، فإطعام 60 مسكينا، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. المدينة فيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني منطقة، الشيخ ممدوح شاف الحرة أكيد، منطقة فيها حجارة سود، منطقة كبيرة، منطقة سكنية الآن، من نظر في أرضها وجد فيها حجارة، حجارة سوداء، تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية. فيقول: والله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. فإن لم يجد الإطعام سقطت عنه. والحنابلة يقولون هذه هي الكفارة الوحيدة التي إذا عجز عنها الإنسان سقطت، أما غيرها فإذا عجز عنها فماذا؟ نعم؟ لا، إذا عجز عن كل الأصناف ماذا؟ تبقى دينا في ذمته. طيب، قال فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، أي في يوم واحد، لابد أن تضيف هذا القيد، أي في يوم واحد جامع في الصباح مثلا، في نفس اليوم لم يكفر وجامع قبل الغروب مثلا، فكفارة واحدة لا خلاف في هذا بين أهل العلم، كما قال ابن قدامة في المغني رحمه الله، لا خلاف بين أهل العلم في هذا إذا كان في يوم واحد. أما إن كان هذا في يومين، جامع في اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني، فعليه كفارتان أو كفارة واحدة؟ المذهب عليه كفارتان، عليه كفارتان. طيب، وإذا جامع في اليوم الأول وكفر، أو جامع في الصباح وكفر ثم جامع في المساء الأول، خلينا المسألة الأولى، جامع في اليوم الأول وكفر ثم جامع في اليوم الثاني، عليه كفارة أخرى أو لا؟ عليه كفارة أخرى، هذا واضح. طيب، لو جامع في أول النهار وكفر ثم جامع في آخر النهار، عليه كفارة أو لا؟ آخر النهار هذا هل هو صائم صوما شرعيا؟ هل هو مفطر أو يلزمه الإمساك؟ هو يلزمه الإمساك، يعني من تعمد الإفطار في نهار رمضان يأثم ويفطر ويلزمه القضاء، ونقول له ماذا؟ يلزمك الإمساك لحرمة الصوم وحرمة الشهر. هم يقولون لو جامع في أول النهار ثم كفر ثم جامع لزمته الكفارة، وعندهم قاعدة: كل من لزمه الإمساك لزمته الكفارة. كل من لزمه الإمساك إذا جامع في إمساكه لزمته الكفارة. طيب، من الذي يلزمه الإمساك؟ منها هذا الإنسان الذي أفطر عمدا، لا، حتى لو أفطر بالأكل والشرب، هذا سؤالك، أفطر بالأكل والشرب يلزمه الإمساك أو لا؟ يلزمه الإمساك، فجامع، يلزمه شرعا الإمساك، فجامع في وقت يلزمه فيه الإمساك، فعليه ماذا؟ عليه الكفارة. طيب، من يعطينا مثالا آخر لمن يلزمه الإمساك؟ يلزمه الإمساك، أفطر في أول النهار ثم يلزمه الإمساك، أجاز له الأعمال، أصحاب الأعمال الشاقة أجاز لهم ماذا؟ طيب، لا، خلينا من الصورة هذه. طيب، نعم، الحائض إذا طهرت في النهار، يعني امرأة طهرت على الظهر، طهرت من حيضها على الظهر، يلزمها الإمساك إلى غروب الشمس على المذهب أيضا. المسافر إذا قدم إذا رجع إلى بيته، رجع في النهار يلزمه الإمساك لو كان قد أفطر في طريقه، هذا على المذهب. إذن عندهم الحائض إذا طهرت لزمها الإمساك، وعندهم المسافر إذا قدم لزمه الإمساك، وعندهم الصبي إذا بلغ في النهار لزمه الإمساك. كيف نعرف أنه بلغ في النهار؟ ممكن يحتلم، هذا حالة، وممكن يبلغ بالسن، بالسن، لأننا نقول إذا بلغ 15 سنة بالتمام والكمال، وهذا قد يعرف وليس فيه صعوبة، يعني معروف أنه ولد في الظهر من اليوم مثلا الأول من شهر رمضان، فتستطيع أن تحسب تماما. والناس الآن عارفين كويس عيد الميلاد، يعني عارفين ممكن بالساعة كمان. نعم مش الهجري، الحمد لله أنه مش الهجري. طيب إذن ماذا يقول المؤلف؟ إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، المقصود في يوم أو في يومين؟ في يوم واحد، لكن في يومين المذهب يقول كفارتان. طيب وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، هذه المسألة محتملة، كفر ثم جامع في نفس اليوم أو في يومين؟ في يومين المسألة واضحة، كفر ثم جامع في اليوم الثاني فهذا يوم وهذا يوم. المشكلة كفر ثم جامع في نفس اليوم، فهذا هو محل الخلاف. المؤلف يقول كفارة ثانية وبعدها مباشرة وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نحن نوافق على هذا الضابط الفقهي، كل من لزمه الإمساك فجامع فعليه كفارة. طيب وثم يحصل الخلاف، من الذي يلزمه الإمساك؟ الذي أفطر آثما هذا يلزمه الإمساك، يعني من أكل أو شرب عمدا فهذا لم يفطر بالحلال، أفطر بالحرام فيلزمه الإمساك. دي الإمساك إنه من أباح له الفطر، ولو انقطع ما زال الأمر موجها إليه، الأمر بالصيام موجها إليه، وتقصيره وتفريطه لا يبيح له أن يستمر، يعني هو كلما يأكل هو يعصي. طيب لكن عندنا الحائض كانت معذورة، كانت تفطر في الصباح معذورة، والمسافر كان معذورا، وكذلك لو كان مريضا في الصباح وأفطر ثم عوفي في الظهر، فمن أفطر في أول النهار، من أبيح له الفطر في أول النهار أبيح له الفطر في آخره. وهذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، من أكل في أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة، من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة. وأتم الصيام. نعم نعم هو يفطر، هو آثم بأكله وشربه، هو ملزم بالإمساك إلى غروب الشمس. أردت أن أقول شيخ الإسلام له كلام جميل في قضية هذا الذي يأكل ويشرب ثم يجامع. نحن قلنا الآن حتى على الراجح هذا ملزم بماذا؟ بالإمساك، فإن جامع فعليه كفارة. فالشيخ الإسلام يقول لو أعفي هذا من الكفارة لكان الأمر عبثا، يعني لا يشاء أحد أن يجامع إلا أكل وشرب وتقوى على الجماع ثم جامع، الشريعة لا تأتي بهذا، يعني يريد أن يجامع في نهار رمضان بدون كفارة فيأكل ويشرب ويتقوى بأكله وشربه ويعفى من الكفارة، يعني ما شاء الله. فلهذا الصحيح في هذه المسألة أن من لزمه الإمساك فإنه إن جامع لزمته الكفارة، فنحن نوافق على الضابط ونخالف في تفصيل من يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه الإمساك. أخرجنا الحائضة، أخرجنا المسافر، أخرجنا. وعلى هذا لو أن امرأة كانت حائضا وأفطرت في الصباح ثم جاء زوجها المسافر في الظهر وجامعها، وكان قد أفطر، أحسنت، وكان قد أفطر في سفره. طب إذا كان لم يفطر في سفره، إذا كان لم يفطر في سفره وكان قد نوى الصوم، فإنه إذا دخل بلده هل يباح له الفطر؟ لا يباح، هذا ملزم بالإمساك، فإن جامع فعليه كفارة. وقد تجب الكفارة على الزوج ولا تجب على الزوجة، لو كانت هي معذورة وكان هو غير معذور، كان هو غير معذور، لكن تأثم إن أعانته على الحرام، تأثم مع أنه يباح لها، لكن تأثم إن أعانته على الحرام. طيب، قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. في رمضان هذا مهم، وقبلها أيضا من أفطر في رمضان وعليه، من جامع في قضاء رمضان، من جامع في قضاء رمضان يأثم أو لا يأثم؟ من أفطر في القضاء يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، يأثم، يعني القضاء، يعني إذا دخل، إذا شرع في القضاء لازم أن يتم، لازمه أن يتم، فيأثم، لكن لا كفارة عليه. كفارة تختص برمضان. إذا لا، قضاء رمضان في غير الكفارة، قضاء الكفارة شهر، صيام شهرين متتابعين، وأما القضاء فمفتوح، مفتوح، إلا ماذا؟ إلا إن ضاق الوقت، يعني لم يبق من شعبان التالي، لم يبق من شعبان إلا قدر ما يتسع لأيامه، فهنا يصبح القضاء واجبا. يعني مثاله عليها 10 أيام، عليها 10 أيام من رمضان، فالقضاء موسع في حقها، لها أن تؤخر في شوال وفي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم، حتى وصلت إلى شعبان، إلى يوم 20 شعبان، هل لها أن تؤخر؟ ليس لها أن تؤخر، بل نقول إلى 19 شعبان، ليس لها أن تؤخر، لأن الشهر يحتمل أن يكون 19. لو وافق قضاؤها آخر يوم في قضائها وافق 30 من شعبان، سيأتي معنا إن شاء الله أن 30 من شعبان يوم الشك، هذا يجوز صومه في حق من؟ يجوز صومه في حق من يقضي، ويجوز صومه إذا وافق صوما يصومه الإنسان، هو معتاد على صوم الاثنين أو صوم الخميس فوافق فلا بأس. طيب، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان فليس عليه غيره. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم.